أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الكلام في تقرير العلم الإجمالي في الأقل والأكثر الارتباطيين. هذا العلم الدائر بين وجوب الأقل ووجوب الأكثر، وصرنا في نهاية البحث بصدد الحديث عن انحلال هذا العلم الإجمالي. إذا بتتذكروا قلنا المتحصل من كلمات المحققين وجهان للقول بتنجيز الأكثر في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. الأول هو هذا العلم الإجمالي، والثاني العلم بدخول الغرض في العهدة ولزوم الفراغ اليقيني عن هذا الغرض، فيكون الشك بالإتيان به بالاكتفاء بالإتيان بالأقل شك في المحصل، وهو مجرى أصالة الاشتغال. شو بدنا بالثاني؟ نحن كنا عم نحكي بالأول بالسبب الأول، والسبب الثاني يأتي في محله. العمدة في الحديث في السبب الأول. هذا العلم الإجمالي يا إخواني أول من تصدى لمناقشته فيما نعلم هو الشيخ الأنصاري، أعلى الله مقامه الشريف. نحتاج إلى دقة في فهم كلام الشيخ الأنصاري، علما أن كلامه أنا أزعم أنه واضح، وأوضح من هيك ما بيصير. لكن مع ذلك حصل خلاف بين المحققين، بين قائل بأن الشيخ الأنصاري يقول عن يقول بانحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا وجدانيا، وبين قائل بأن الشيخ الأنصاري يقول بانحلال العلم الإجمالي وجدانيا لكنه على مستوى الحكم لا على مستوى الموضوع، سماه بالانحلال في حكم العقل، وبين قائل يقول بأن الشيخ الأنصاري مراده الانحلال الحكمي، وذولا اللي قالوا الانحلال الحكمي ثلاث نظريات على الأقل. صار معركة للآراء هذا الكلام، لذلك أنا جبت الرسائل بمتنها حتى ننظر في كلام الشيخ الأنصاري وما يتحصل منه، ثم نتحدث عما فهمه صاحب الكفاية من كلامه، وهل هو دقيق أم لا، عما فهمه غيره. جيد، شو عم بيقول الشيخ الأنصاري؟ قال إذ الموجود في المقام علم تفصيلي وهو وجوب الأقل، أي تسعة أجزاء، بمعنى ترتب العقاب على تركه، أي ترك الأقل، وشك في أصل وجوب الزائد. شو الزائد؟ الجزء العاشر، انتبهوا. ولو مقدمة شك في وجوبه من باب المقدمة. شو مراد من المقدمة؟ انتبهوا لي شوي، هل مراد الوجوب الغيري أم مراده المقدمة العلمية؟ وأساسا الشيخ الأنصاري حدد وجوب الزائد بالوجوب المقدمي أم قال ولو من باب المقدمية؟ واضح، قال وشك في أصل وجوب الزائد ولو مقدمتان. قد يكون قصده مقدمة علمية، أي مقدمة للعلم بالفراغ. هذه أول نقطة أنا توقفت عندها. ثانيا وبالجملة، فالعلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط، لكون أحد طرفيه معلوم الإلزام تفصيلا وهو الأقل، يعني هو معلوم الإلزام على كل حال الأقل، يعني إما الواجب الأقل أو الأكثر، والأقل معلوم أنه إلزام على كل حال. طيب، والآخر مشكوك الإلزام رأسا. شو الآخر؟ الأكثر كله والله خصوص العاشر في المثال، خصوص العاشر. طيب من هالكلام فهم إنه هو بيقول بالانحلال الحقيقي الوجداني. ودوران الإلزام دفع إشكال مقدر في الأقل بين كونه مقدميا، هذا ظاهر بالوجوب الغيري، أو نفسيا، لا يقدح في كونه معلوما بالتفصيل لما ذكرنا. ليش لا يقدح؟ من أن العقل يحكم بوجوب القيام بما علم إجمالا أو تفصيلا، إلزام المولى به على أي وجه كان، والأقل معلوم الإلزام به على أي وجه كان. صحيح أو لا؟ ويحكم بقبح المؤاخذة على ما شك في إلزامه، وهو عم بيطبقه هون على الشو، على العاشر. والمعلوم إلزامه تفصيلا هو الأقل، والمشكوك إلزامه رأسا أصل الإلزام هو الزائد العاشر، والمعلوم إلزامه إجمالا هو الواجب النفسي. انتبهوا، المردد بين الأقل والأكثر ولا عبرة به، هذا العلم الإجمالي بعد انحلاله إلى معلوم تفصيلي هو الأقل، ومشكوك كما في كل معلوم إجمالي كان كذلك، أي علم تفصيلان وجوب أحد طرفيه. انتبهوا لي شوي يا أخوة، انتبهوا لي شوي. كما لو علم إجمالا بكون أحد، انتبهوا، من الإناءين اللذين أحدهما المعين نجس خمر، شو؟ انتبهوا، بكون أحد خمرا. شو يعني؟ يعني أنا أعلم بنجاسة أحد إنائي، ثم علمت أن الإناء ألف من الإناءين خمر، خمر يعني نجس، مو؟ بس العلم الأصلي شو هو؟ مش خمرية أحد الإناءين، نجاسة أحد الإناءين. شو بيقول الشيخ الأنصاري هنا؟ يقول فإنه يحكم بحلية الطاهر منهما، يحكم بحلية الطاهر منهما. شو الطاهر؟ وأنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، في احتمالين. انتبهوا، احتمال كون النجاسة بسبب البول، ثم علمت بخمرية أحد الإناءين بالضبط، شو بصير؟ بيقول لك الثاني تجري فيه قاعدة الطهارة بلا معارض، لأنه الخمر على كل حال هو نجس، وتجري فيها أصالة الحل بلا معارض، لأن الخمر على كل حال حرام. تبهتوا؟ والعلم الإجمالي بالخمر لا يؤثر في وجوب الاجتناب عنه، أو العكس، وهو يريد العكس هنا، علمت بنجاسة أحد الإناءين بعيني مع علمي بخمرية أحدهما، صحيح، انتبهوا، علمت بنجاسة أحد الإناءين تعيينا، وكنت علمت بخمرية أحد الإناءين. يقول هذا الذي علمته بنجاسته تعيينا، ممكن يكون خمر وممكن ما يكون خمر، ها، بس هذا التعيين النجس تفتي تفصيلا بنجاسته ولا لا؟ تفتي تفصيلا بحرمته ولا لا؟ سواء كان هو الخمر أو لم يكن. علمك بخمرية أحد الإناءين علم ثاني، هذا ذاك علم تفصيلي، هذا علم إجمالي. شو بيأثر؟ بده يأثر نجاسة وبده يأثر حرمة، مش هيك؟ طب ما أحد الطرفين منجز بمنجز آخر. فالطرف المقابل تجري فيها أصالة الطهارة وأصالة الحل، لأنه مشكوك الخمرية حينئذ. بتقلي علم إجمالي يا رجل، أنا أعلم، والله أعلم إجمالا، أنا لا أعلم تفصيلا. بقول لك صحيح، بس على مستوى التنجيز ما في له فائدة هذا العلم الإجمالي، باعتبار العلم الوجداني وحده لا ينجز، إنما ينجز بلحاظ أثاره وانفعاله الشرعية، وبلحاظ الإناء النجس بعينه لا أثر ولا مفاعيل شرعية للخمري. انتبهتوا؟ جيد، على هذا الأساس أصالة الطهارة وأصالة الحل بتجري بالطرف المقابل والله لا، بدون معارض، تجري بدون معارض على مسلك الاقتضاء وعلى مسلك العلية كمان، باعتبار أنه هو لا ينجز الطرف المعلوم تفصيلا أنه نجس. واضح الصورة؟ ما بدها كثير كلام. بناء على هذا الكلام الأخير، أفاد الشيخ النائيني وأفاد الشيخ الأصفهاني وأفاد الشيخ العراقي إنه الشيخ الأنصاري عم بيقول بالانحلال الحكمي في المقام. حلو كان هو بتحل. طلع لنا في آخر الزمان المحقق صاحب المنطقة، قال الشيخ الأنصاري ناظر في عبارته إلى انحلال غفل عنه المحققون جميعا من صاحب الكفاية إلى آخرهم، ما أحد منهم تنبه للمطلب الذي أفيده. هكذا يقول. في شيء واضح هون يا إخوان فينا ننفيه كلنا، نتفق عليه من البداية، إنه هو ما عم بيقول بالانحلال الحقيقي الوجداني، لأن الانحلال الحقيقي، وإن كان بعضهم حمل كلامه على المعنى للأسف الشديد، ويظهر للسيد الخوئي إنه في بعض حامدين على المعنى وبناقشه، مع أن هذا لا ينبغي أن يذهب إليه ذو مسك. ها؟ الانحلال الحقيقي الوجداني يا إخوان هو حيث يكون المعلوم إجمالي ويتحول المعلوم بعينه إلى معلوم تفصيل، هذا اسمه انحلال حقيقي وجداني. شو يعني؟ يعني أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين بوقوع البول فيه، ثم أعلم أن تلك القطرة من البول وقعت في الإناء الأول لا في الإناء الثاني، هذا اسمه انحلال وجداني تفصيلي، انحلال حقيقي للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. وهذا شو شرطه؟ شو شرطه هذا؟ هذا شرطه أن يكون العلم واقفا على الجامع في أول الأمر، ثم يسري إلى الفرع بعينه في نهاية الأمر. في حدا في يدعي إنه الشيخ الأنصاري عم بقول هذا الكلام؟ بظل في احتمال، ها؟ أقول مثاله الذي ذكره في آخر المسألة وتعرضت له قبل قليل يدلل على أنه لا يريد هذا المعنى، لأن الانحلال يا إخواني الحقيقي أرجوكم انتبهوا، لا يكون إلا انحلالا على مستوى الموضوع. انتبهوا، هذه جواهر. ها، لا يكون إلا على مستوى الموضوع، أي ينتفي الموضوع للتنجيز. بمعنى أن السبب للتنجيز هو تلك القطرة من البول، وأنها وقعت في الإناء ألف أو باء، ثم علمت أن تلك القطرة مصداق حقيقي لها منحصر في الإناء ألف، فأعلم بعدم وجود المصداق في الإناء باء. هذا معنى الانحلال الحقيقي الوجداني. فيتحول العلم من إجمالي إلى تفصيلي حقيقة، هذا الانحلال الحقيقي الوجداني. شيخ الأنصاري شو عم بيقول؟ الشيخ الأنصاري عم بيقول أنا أعلم بخمرية أحد الإناءين، ثم علمت بنجاسة سابقة أو موازية. نجاسة، ما قال خمر وما قال نفس الخمر، ما بيكفي بالانحلال الحقيقي خمر، بده يكون نفس الخمر. يعني بالله عليكم، إذا أنا علمت الآن بأنه قطرة بول الصبي السادسة صباحا وقعت في الإناء إما ألف أو باء، ثم علمت تفصيلا أن قطرة من بول وقعت في الإناء ألف الساعة 5 الصبح، هذا اسمه انحلال على مستوى الموضوع وجداني. والله بعدني مردد في أن قطرة الساعة 6 وقعت في الإناء ألف أو باء، قولوا لي هذا ما اسمه انحلال وجداني على مستوى الموضوع؟ لكن أنا وإنتو الأصولي الفقيه لا يعنيه الموضوع بما هو موضوع، الأصولي والفقيه يعنيه التنجيز وعدم التنجيز. لكن مرة التنجيز بيكون سلبا بانتفاء الموضوع، مرة لا يكون من قبيل السلبة بانتفاء الموضوع، يكون سلبا بانتفاء المحمول مش الموضوع. طيب الشيخ الأنصاري لما مثل هنا شو مثل للمسألة التي يتحدث عنها؟ مثل بما لو علمنا، بما لو علمنا وجدانا علما إجماليا بخمرية أحد الإناءين، ثم علمنا بنجاسة أحدهما قبل وقوع الخمر فيه أو قبل أن يكون خمرا. طيب هذا شو بيعني؟ أن الشيخ الأنصاري لا يحل العلم الإجمالي هنا بعلم وجداني على مستوى الموضوع، بل يحله هنا بالعلم بوجود التنجيز في أحدهما مقارنا أو سابقا، فلا يكون الترديد على مستوى الموضوع ذا أثر شرعا في الطرف المقابل، لأن أحد الطرفين منجز تفصيلا، فالعلم الإجمالي لا ينجز كلا طرفين، لا هذا لأنه منجز فيه وبلا، ولا ذاك لأنه يشترط في التنجيز أن يكون العلم الإجمالي هو المؤثر في التنجيز على مبنى العلية. أن تتعارض الأصول في الأطراف على مسلك الاقتضاء وكلاهما غير موجود في المقام. انتبهتوا؟ هذا اللي بيظهر من مثال الشيخ، وهذا اللي خلى النائمي والعراقي والإصفهاني يحملوه على الانحلال الحكمي. كيف وليش سيأتي؟ إذا ما في شيء اسمه انحلال وجداني على مستوى الموضوع. محتمل جدا من كلامه الانحلال الحكمي وهو ما بنى عليه المشايخ الثلاثة، بيبقى في انحلال عقلي بحكم العقل غير الانحلال الوجداني. شو هذا الانحلال العقلي بحكم العقل؟ فهمونا يا انحلال عقلي بحكم العقل لا هو انحلال على مستوى الموضوع وجدانا، ولا هو انحلال حكمي بالمعنى المتقدم. شو هو هذا الانحلال العقلي؟ أن نعلم تفصيلا بتنجيز أحد طرفي العلم الإجمالي، ولو لم نعلم بأن المعلوم بالإجمال بشخصه موجودا فيه، هذا بسموه انحلال عقلي دون أن يكون انحلالا وجدانيا على مستوى الموضوع، وقد نسميه الانحلال بحكم العقل باعتبار أن العقل حاكم بتنجيز أحد الطرفين دون الطرف الآخر. هذا أيضا قيل أن الشيخ يقول به، والسيد الخوئي حمل كلام الشيخ هنا أو احتمل فيه أن مراده الوجود الضمني والوجوب الاستقلالي في مقابل الوجوب الغيري والوجوب النفسي، فيظهر من كلامه أن الانحلال هنا يكون انحلالا عقليا دون أن يكون علما وجدانيا. وهذا أيضا صورته الأخرى ما ذهب إليه صاحب المنطقة أيضا. شفتوا فهرس البحر؟ محمود شعيب يا أخوان، بس بدنا نرتب. أول ما سنبدأ بما يظهر من المحقق صاحب الكفاية الذي يظهر منه أنه حمل كلام الشيخ على الانحلال الحقيقي، وهذا مستهجن، انصافا مستهجن، يظهر منه هذا، لا أقول صرح به، أقول يظهر منه. تأتي تتمة الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.